واعلم انه من تناول احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم انه انما اراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد اذاه في قبره.
نعم يقول فاعلم ان من تناول احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه اراد محمدا صلى الله عليه وسلم, يعني اذا رايت الرجل يسب الصحابه فاعلم انه يريد سب الرسول عليه الصلاه والسلام, واراد سب الرسول بس ما استطاع نفاقه, يعني لو سب الرسول كفر الحال كفره الناس, فلما لم يستطع ان يسب الرسول سب الصحابه, وسب الصاحب سب لفاحل. كيف يكون كيف يمدحونه؟ ولذلك يقول الأحصان في منيته إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل أنف ناطق أو جاني مدح النبي وخونوا أصحابه. هل يسوي هذا؟ يعني تمدح شخص تسب أصحابه؟ الإنسان عادي صحيح, هذا تناقض. ولذلك يقول مالك رحمه الله واعلم انه من تناول احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, يعني تناولهم بالعيب والذم والسب والشتم, فاعلم انه انما اراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد اله في قبره. واذا ظهر لك من انسان شيء من البدع فاحذر, فان الذي اخفى عنك اكثر مما اظهر. يقول قال المصنف رحمه الله كما في طبقه الحنابله ومنهج الاحمد مثل اصحاب البدع كمثل العقائد يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لزغوا, وكذلك أهل البدع هم مختصون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. نعم.
وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء المذهب رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا أمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عند فلان. قال يا بني لئن أراك خرجت من بيت كنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان. ولئن تلقى الله يا بني زانيا فاشقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الكنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر.
نعم
واحذر ثم احذر اهل زمانك خاصة, وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب, فان الخلق كأنهم في ردة الا من عصمه الله منهم. وانظر الى
نعم يقول المؤلف رحمه الله واذا رأيت الرجل من اهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب المعاصي ظالم وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصية. يقول مالك رحمه الله إذا رجل من أهل السنة ملتزم بالسنة لكن يفعل معاصي وفاسق فاجر صاحب المعاصي ظالم وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصية. يعني يقول إن إذا رأيت الرجل صاحب معصية ليس معنى ذلك تهوين للمعاصي, بل يبين مؤلف بين ان البدعه اشد من المعاصي. فاذا رايت الرجل من اهل السنه فهو خير من اهل البدعه, خير من ولو فعل المعاصي خير من اهل البدعه. فاذا رايت الرجل من اهل السنه رديء الطريق والمذهب فاسق فاجر فاصحبه فاجر صاحب المعاصي ظالم وهو على السنه فاصحبه. لماذا؟ لانه صاحب سنه, وأما فسق هذا يمكن ويمكن معالجته, لكن يصير صاحب البدعة ليظن أنه على الحق فلا يفكر في الطرق. إذا رأيت رجل من السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت رجلا مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا للعبادة صاحب هوى فلا تجد. إذا أنت رجل متعبد زاهد متعبد متقشر يتعبد ولكنه صاحب بدعة فلا تجد ولا تنفع عبادته. وقصد المؤلف رحمه ليس قصد من هذا التهويل من شأن المعاصي، بل يريد أن يقارن بين السني العاصي وبين المبتدع. يقول السني العاصي صار من المبتدع ولو لم يكن عاصي، لأن المعصية أقل عش من البدعة. ولهذا قال إذا رأيت الرجل مشيلا في العبادة متقشرا محترفا سرقا بالعبادة صاحبها فلا تجلس ولا تقف معه ولا تسمع كلامه، لئلا يعديك كما عند الثاني العشر، ولا تمشي معه في طريق، فإني لآمن أن تستحلي طريقته وتهلك معه. نعم.
ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لئن أراك خرجت من بيت كنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان ومن بيت فلان وفلان، ولئن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان.
نعم. يقول مالك رحمه الله: ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، يعني صاحب بدعة. رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من صاحب بدعة وهو صاحب الهوى، فقال: يا بني من أين جئت؟ فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من بيت فلان وفلان، يعني المبتدع. فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني إلى أن أراك خرجت من بيت كنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. يونس بن عبيد الآن ليس مقصوده التهويل من شأن المعاصي، المعاصي والخير شأنها عظيم، لكن قصده أن يبين أن البدعة أشد من المعصية وأن المعصية أحسن من البدعة. سأل ابنه وقد خرج من بيته مبتدع: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لا أنا أراك خرجت من بيت كنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان. وذلك لأن خروجه من بيت الخنثى معصية، وخروجه من بيت المبتدع يوصله إلى بدعة، وبدعة أشد من المعصية. وليس المراد من هذا التهويل من المعاصي، ليس المراد التهويل من المعصية، وإن المراد بيان أن البدعة أشد من المعصية. فهو يقول: كوني أراك تفعل معصية أحب إلي من أن تركت تفعل البدعة، وإذا خرجت من بيت المبتدع شربك أشد من لو عصيت، لأن المعصية أحسن من البدعة. ثم قال: ولا أن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان، يعني بقول الأهواء. يقول: يبين مؤلف رحمه الله أن البدعة أشد من المعصية. قال: ولا أن تلقى الله وأنت عاصي زاني فاسق سارق خائن أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان، قال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني أهل البدع. وكل تفعل معاصي أحسن من كل تفعل البدع، فالآن تلقى الله وقد فعلت المعاصي خير من أن تلقاه بقول فلان وفلان مما أحدث في الدين. نعم.
ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنفى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟
نعم.
واحذر ثم احذر اهل زمانك خاصه.
الا ترى ان يونس بن عبيد قد علم ان الخنثى لا يضل به عن دينه، ان الخنثى لا يضل به عن دينه، وان صاحب البدعه يضله حتى يكفر، فدل على ان البدعه اشد من المعصيه، فخرجوه من بيت العاصي اسهل من خروجه من بيت المبتدع. نعم.
واحذر ثم احذر اهل زمانك خاصه، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تفحر، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصم الله إلا من عصمه الله منهم.
نعم. يقول: احذر رحيم وهذا النصح، ثم احذر تكرار أهل زمانك خاصة، وهذا قاله في مسيح القرن الرابع الهجري، فكيف لو رأى القرن الخامس عشر يقول احذر ثم احذر اهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس ومن من تسمع ومن تفخر، فان الصدق كلهم كانهم في ربكة الا من عصم الله منهم لكثرة الجرائم والمعاصي. نعم.
وانظر اذا سمعت الرجل يذكر ابن ابي دؤاد وبشر الميسي وتمامة وابا هذين او هشام الحوطي او واحدا من اتباعهم او واشيائهم فاحذره فانه صاحب بدعة، فان هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله وانظر اذا سمعت الرجل يذكر ابن ابي دؤاد، وابي دؤاد رئيس المعتزلة قاضي في زمن المأمور، أحمد بن أبي دؤاد رئيس القضاة للخليفة المأمون خليفة العباس، هو معتزل، وذلك أن المعتزل أثروا على المأمور حتى اعتنق مذهب الاعتزال. قال إذا رأيت إذا سمع انظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد بخير أين صاحب بدعة، إذا رأيت رجل يذكر ابن أبي دؤاد أحمد بن أبي دؤاد رئيس المعتزلة في زمن المأمون بخير فاعلم أنه صاحب بدعة، لو كان صاحب سنة ما ذكر ابن أبي دؤاد المعتزل بخير. وكذلك بشر المريسي هذا جهمي أيضا تنسب إليه المريسية، إذا رأيت من يذكره بخير فاعلم فاتهم. وثمامة ثمامة ابن أشرف البصري من رؤوس المعتزلة القائلة بخلق القرآن، وأبو هذيل هو محمد بن هذيل العلاف البصري رأس مبتدعة، أو هشام الفوطي أيضا كما تقدم، أو واحدة من أتباعهم وأشياعهم فاحذر. إذا سمعت الرجل يذكر بأبي دعاد وبشر المريسي وثمامة وأبو هذيل وهشام الفوطي أو واحدة من أتباعهم وأشياعهم فاحذر فإنه صاحب بدعة، لأن هؤلاء مبتدعة. الذي يثني على ابن ابي دعاد وهو رئيس مؤسسه معتزله، والذي يثني على بشر المريسي كذلك جهل، والذي يثني على ثمامه او ابا الهذيل فهو معتزلي او هشام الفوطي او واحدا من اتباعهم واشياعهم تحذر فانه صاحب بدعه، فان هؤلاء كانوا على الرده، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. يعني يقول إذا رأيت الرجل يذكر هؤلاء المبتدعة بخير فعلى ما أنصحه به، إذا رأيت يذكر الأخيار بخير فعلى ما أنصحه به، وإذا رأيت يذكر الأشرار بخير فعلى ما أنصحه به، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم، لأن يعني لا تشارككم في هذا، لا تشارككم إذا ذكروا أحدا بسوء، فإذا ذكرهم بخير فلا بأس. نعم.
والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم
يعني يقول المؤلف رحمه الله إذا سمعت الرجل يثني على ابن أبي دعاد أو على المعتدل على المبتدعة وأهل البدع فهو صاحب البدع، لأنهم كانوا على الردة، وأما الذي يذكرهم بخير فاترك هذا الرجل ولا تتكلم معه. نعم.
والمحنة في الإسلام بدعة.
نعم.
وأما اليوم فيمتحن بالسنة بقوله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
نعم.
ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله المحنة في الإسلام بدعة، يعني كن سيمتحن مثل مأمون يمتحن الناس، وقال لهم قولوا بخلق القرآن، ومن لم يقل بخلق القرآن سجنه أو قتله، هذه محنة، هذا بدعة، لا تفتحن الناس، الحمد لله المسلمون على الإسلام، والمحنة في الإسلام بدعة. وأما اليوم فيمتحن بالسنة، يمتحن بالسنة وينظر، فإذا كان هذا الرجل سني تأخذ الإيمان تسليمه، وإذا كان بدعي فرق. ولهذا قال وأما اليوم فيمتحن بالسنة بقوله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا أخذه ابن عدي كامل وعنه السهمي في طريق الزرجان، ولا تقبل الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، لا يقبل الحديث إلا ممن تقبل شهادته، وهو في العجلة ضابطا إذا كان عدلا ضابطا قبل الحديث وإلا فلا. فتنظر ولا تقبل الحديث إلا ممن تقبل رسالته، ولا تقبل الحديث إلا ممن تقبل رسالته. فتنظر إن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه إلا صحيح، هكذا ينبغي. ولا يقبل الحديث إلا ممن تقبل رسالته. فينظر إن كان صاحب سنة وله معرفة بالحديث وهو صدوق أكثر عنه إلا كله. نعم.
وإذا أردت الاستقامة عن الحق وطريق أهل السنة قبلك،
نعم،
فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن الصناعة منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشرش في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة.
نعم.
فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومن قبلنا لم يدعونا باللبس.
ومن قبلنا
لم يدعونا باللبس، فقلدهم واشترك ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند المتشابه ولا تقل شيئا.
نعم. يقول مالك رحمه الله: إذا عرفت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام. احذر الكلام في الصفات والأسماء والقدر وغيره، احذر الكلام. واحذر أصحاب الكلام وأصحاب الجدال وأصحاب المرأة وأصحاب القياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإلا تقبلهم يقدح الشك في القلب. هذا في تحذير من البدع وأهل البدع. احذر الكلام اللي يتكلمون في الصفات وفي كذا، واحذر أصحاب الكلام وهم أصحاب البدع من القواعد والمعتزلة والجهمية، وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإلا تقبل منهم يقدح الشك. فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك، هذا أقل أحوال. وكفى به قبولك وتهليك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال. يعني الكلام والجدال يفتح باب الزندقة، زندقة النفاق والبدعة والهوى والضلالة سببها إيش؟ الجدال والخصام والمراء والقياس. وهذه أبواب البدعة والسكوت والزندقة. أبواب البدعة والسكوت والزندقة هي الكلام والجدل والخصومة والمراء والقياس. أول ما قاس قياسا فاسدا إبليس. إبليس أول ما قاس قياسا فاسدا قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. القياس الذي يصادم النص وفاسد الاعتبار. يقول المؤلف: ما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. وهذه أبواب البدعة والشكوك والزندقة. ثم قال: الله الله في نفسك، يعني الله الله في نفسك، اعتني بنفسك وعليك بالأثر جنس الأثر وأصحاب الأثر يعني أصحاب الحديث والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم المراد الاتباع. تقليد ملموم لكن ما يعبر بالتقليد، لو قال بالاتباع كان احسن. الله الله في نفسك وعليك بالاثر واصحاب الاثر والتقليد، فان الدين انما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم اجمعون. رضوان الله عليهم اجمعون. المراد بالتقليد هنا ايش؟ الاتباع. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واشتكوا. العلماء القدامى اللي سبقونا ما جعلونا في الحيرة، ربحوا الأرض. فقلدهم يعني اتبعهم واشتكوا. ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، لا تجاوز النصوص وأهل الأثر. النصوص على بالك، إذا عملت شيئا استدل بالحديث بالنص من السابع ومن السنة، إذا تركت شيئا استدل بالنص واسأل أهل العلم. ولهذا قال المؤلف: ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، لا تجاوز، لا ترجع الحديث، وقف عند المتشابه، قف عند المتشابه وتأمل وانظر ولعله يتضح لك. ولا تقل شيئا, لا تقل شيئا برأيك وفهمك عقل تعال نقف هنا. وفق الله جميعا لطاعته وصلاة محمد وآل محمد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقف عند المتشابه ولا تقل شيئا ولا تقل شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع, فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكن ولا تمكنهم من نفسك ولا تمكنهم من نفسك ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجد رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله,
إنا نحن نعظم الله
إنا وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم,
إنا نحن نعظم الله
إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة, وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره, أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع, فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء, فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقف عند المتشابه ولا تقف شيئا. يعني المعنى أنه يجب على الإنسان أن يقف عند المتشابه من القرآن والسنة ولا يتكلم في المتشابه حتى يسأل أهل العلم, لأن المتشابه الإضافي قد يكون متشابها, يمكن أن يكون متشابه عند كل أحد. المتشابه يرد إلى المحكم ويفسر ويضم إليه حتى يصبح ما له, كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أما المتشابه على كل أحد وكن صفات وكل حقائق الآخرة, فهذا يكل أمره إلى الله عز وجل ولا يفسر, وإنما يفوض أمره إلى الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف: وقف عند المتشابه ولا تقف شيئا, لا تقف أمور الدنيا لا تقف أمور الآخرة على أمور الدنيا, حقائق الآخرة منها. الله تعالى أخبرنا في الآخرة في خمرا ولبنا وعسلا وفاكهة, فهذه التي أخبرني الله عنها في الآخرة ليست مثل الدنيا, وإن كان بينهما نوع تشابه يعرف به أصلا, لكنها تختلف. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الإسلام. كيف عند المتشابه ولا تفصل شيئا ولا تقف شيئا, لا تقف أمور الآخرة على أمور الدنيا, ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع, فإنك أمرت بالسكوت عنهم. يعني لا ترد على أهل البدع إذا كان الرد لا يفيد معهم, لأن كانوا أهل عناد ولا يقبلون الحق فلا حاجة إلى الرد عنهم. أما إذا كان إذا كان الرد يفيد ويرجع عن ينتفع بالرد فإنه يرد عليهم ويبين لهم الحق لعل الله أن يهديهم ويناظرون إذا غلب على الظن أن المناظرة تفيد. لكن هذا محمول على أهل البدع الذين لا يفيد المناظرة معهم ولا يفيد الكلام معهم. ولا تمكنهم من نفسك. ثم قال لأنك إذا نصرتهم من نفسك طمعوا فيك قد يؤثرون عليك. أما علمت أن محمد بن سيرين التابع الجليل في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له فقال أخاف أن يحدثها فيقع في قلبي شيء. قال أخرجه الدارمي وابن الوضاح في البدع والأدلة في الشريعة واللالكائي في السنة وبالبسطة في العبادة الكبرى. لما سأله رجل من أهل البدع لم يجب محمد سيد رحمه الله ولا سمع من آية. فلما سئل قال أخاف أن يحدثها فيقع هذا التحريف في قلبي يقع في قلبي شيء من التحريف. إذا كان هذا محمد السليل السبع الجليل يخاف أن يقع في قلبي شيء من التحريف فكيف بغيره؟ ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره أفلس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مؤلف رحمه الله يقول هناك اصطلاح عند الجهمية إذا سمع الجهمي أو صاحب البدعة حديث قرأت عليه حديث النزول أو قرأت عليه حديث الرؤية حديث الرؤية قال إنا نعظم الله قصد بذلك ما لا نقبل إلا ما في القرآن قصد يشهر رد السنة رد الحديث التي ذكرتها. إذا قال الجهمي إذا قرأت عليه الحديث حديث الرؤيا حديث النزول حديث الذي يسمع السمع والبصر قال إنا نعظم الله إذا سمعت هذه الكلمة فاعلم أنه جهمي لأنه يريد أن يرد الأثر يريد أن يرد الحديث فهو كأنه يقول لا أقبل الحديث وإنما أكتفي بالقرآن. إذا سمعت الرجل يقول إنا نعظم الله إذا تلوت عليه الحديث وسمع منك حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره فعلم أنه جهمي يريد أن يرد النصوص في هذه الكلمة النصوص السنة في هذه الكلمة يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه في هذه الكلمة. وفي الظاهر يزعم أنه يعظم الله ويعظم في الظاهر يوهم بأنه يعظم الله ويعظم. فإذا تلوت عليه الحديث قال إنا نعظم الله إنا نحن نعظم الله قصد بذلك رد الحديث وإبطال الحديث وهو يقول إنا نعظم الله فلا نقبل إلا ما جاء في القرآن. فهو رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة وهو يوهم إنه يعظم الله ويزول. وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع هذا كذلك أيضا أراد أن يرد حديث النزول. إذا سرد حديث النزول فإنه يعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع وقصد بذلك إنكار حديث النزول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء احذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم. يعني يقول احذر هؤلاء إذا سرد عليه حديث النزول قال أن يعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع وقصد من ذلك أن يمثل النزول. ولهم احذر هؤلاء فإن كثيرا من الناس ينطلي عليهم هذا التبويب وحذر الناس منهم. نعم.
وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه واسد وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق، يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري رحمه الله: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلب. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهى عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس، ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق.
وقول الله عز وجل
أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما الناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة. فدعوا المراء لقلة خيره. ولا
يقول المؤلف رحمه الله: إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب، يعني كتابة هذا صفحة السنة التي ذكر فيها عقيدة هذا السنة والجماعة، يقول: إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب فانظر هل هو مسترشد أو مجادل. فإن كان مسترشدا فكلمه وأرشده وبين له، وإن كان مجادلا فلا تجب واحذر. المؤلف رحمه الله يقول: الذي يسألك عن مسألة في هذا الكتاب بين أحد أمرين، إما أنه مسترشد يريد الفائدة أو مجادل. إن كان مسترشد يريد الفائدة فأرشد ووضح له لأنه يريد الحق، وإن كان مجادلا مناظرا فلا تجب واحذر، فإن المناظرة وهي المراء والجدال والمغالبة والصفين، فإن المناظرة هي المراء، المناظرة هي المراء وهي الجدال وهي المغالبة وهي الخصوم وهي الغضب، وقد نهيك عن جميع هذا. وهو يزيل عن طريق الحق، يعني الجدال يبعد الإنسان عن طريق الحق. هذا محمول على ما إذا كان الجدال لا يفيد المناظرة هي، أما إذا غلب على الظن أنه فيه فإنه يناظر وغير له الحق لعل الله يهديه. أما إذا وجد علامات تدل على أن هذا الشخص لا يريد الحق وأنه معارك فهذا لا يناظر اسمه. فإذا السائل بين لا يخلو، إما أن يريد الحق أو لا، فإن كان مسترشدا يرشد، وإن كان مناظرا فلا يخلو، إما أن يغلب على الظن أنه يستفيد بعد المناظرة، أو يغلب على أنه مجادل وأنه معارك أنه معارك. فإن كان في القسم الأول فلا بأس بالمناظرة، وقد ناظر بعض السلف بعض الناس هناك مناظرات، قد ناظر جادل عثمان بن سعيد الجاربي بشر المدريسي، هناك مناظرات ترى في العلماء. اما اذا كان معاندا فانه يسخر، ولهذا قال المؤلف: فان في المناظره المراء، اذا جاءك يناظرك فاحذر، فان في المناظره المراء والجدال والمغالبه والخصومه والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن احد من فقهائنا وعلمائنا انه ناظر او جادل او خاصم. فقال الله تعالى وجدهم بالتي هي احسن. قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. فلا باس بالجدال اذا تعين طريقا لقبول الحق. قال الحسن البصري رحمه الله الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته ان ينشرها. الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته ان ينشرها. ان قبلت حمد الله وان ردت حمد الله. يعني يثق المرأة والجدال. خرجه ابو نعيم بن حماد في زوائد على الزهد بن مبارك بن بطه في الابانه يقول وهذا استاذه ضعيف في راوي مبهم. نعم وهذا محمول على انه اذا كان الجدال لا يفيد. وجاء رجل الى الحسن من الحسن البصري فقال اناظرك في الدين. فقال الحسن انا عرفت دين فان ظل دين فاذهب فاطلب. خرجه الأدب في الشريعه واللاتائي واللالكائي في السنه والبطل في العباده وهو صحيح. جاء رجل الحسن فقال اناظرك في الدين. فقال الحسن انا عرفت ربي انت ان كنت ان ظل دينك فاذهب فاطلب ولا لا حاجه في مناظره. انت دينك ضاع منك واذهب فاطلب وابحث عنه. اما انا فاني لا يشكل عني لا ليس عندي شك في ديني. لذا قال انا عرفت ديني فان ظل دينك فاذهب فاطلب. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول احدهم الم يقل الله كذا وقال الاخر الم يقل الله كذا. فخرج مغضبا فقال ابهذا امرتم ام بهذا بعثت اليكم ان تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. نعم وهذا جاء في بعض الحديث انهم أن أحدهم يأخذ آية يرجع بآية وهذا يرجع بآية. جاء في بعض الناس القدر فخرج النبي مغضبا كأنما فقه في وجه حب الرمان من غضب. فقال أبي هذا أمركم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه بعض ما علمتم منه فاعملوا به وما لم تعرفوا فاتركوا إلى عالم كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يقول مالك عنه صحيح فده أحمد بن ماجه. فنهى عن الجدال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يوم هذا كلهم يكرهون المناظرة. يعني إذا كانت المناظرة تؤدي إلى النزاع والشقاق والبغضاء. أما إذا كانت المناظرة تؤدي إلى قبول الحق ومعرفة الحق فهي مطلوبة كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول المؤلف رحمه الله وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. قول الله أبلغ من الآثار يعني وأقوى دليل. قول الله هو الدليل ولا يعارض قول الله بقول غيره بقول احد. الله قال ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فكفارهم الذين يجادلون في ايات الله. وسال رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الايه والناشطات نشطا. قال له من ناشطات نشطا؟ فقال عمر لو كنت محلوقا لضربت عنقك. لو كنت محلوق يعني محلوق الرأس. لو كنت محلوق الرأس لأن الصوارج يحلقون رؤوسهم ويتدينون بحلق الرأس ويشددون. قال عمر لو كنت محلوقا يعني محلوق الرأس محلوقا لو كنت أي لو كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الصوارج وحينئذ ضربت عنقك. في الحديث يقول لهم سيماهم التحليق سيما الخوارج تحليق حلق الرأس. خوارج يشددون في حلق الرأس تحت الرأس بالمرة حتى لا يقع شيء ويتدينون بهذا. هذا الرجل الذي سأل عمر الناس بدنا الشراء عمر رضي الله عنه كره يعني السؤال، والخوارج هم الذين يسألون ويشددون. فعمر قال لهذا الرجل: لو كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الخوارج، وحينئذ ضربت عنقك، لكن لست محلوق الرأس، فلست منه. فلو كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الخوارج الذين يجادلون بالباطل، ولا ضربت عنقك بالسيف. هذا الرجل الذي سأل عمر قال انه الصديق، وقصته صحيحة مشهورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا اشفع للمماري يوم القيامة، فدع المراء بقلة خيره. المؤمن لا يماري، لا يجادل، ولا اشفع للمماري يوم القيامة. حديث: والمؤمن لا يماري ولا يجادل ولا اشفع للمماري يوم القيامة، فدع المراء مثل التي خيره. هذا قول ضعيف، هذا الحديث ضعيف جدا، فجاه الطبراني في الكبير وأعجبه في الشريعة ومن بطل في العبادة، وأبو إسماعيل هرر في ذم الكلام. وقال لهيث من مجمع الزوائد فيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدا، وقال فيه كثير بن مروان كذبه يحيى والدار قطني. مقصود أن هذا ضعيف، لكن الجدال في تفصيل، إذا كان بالباطل فهذا منهج، وإذا كان يفيد فلا بأس الجدال وإيضاح الحق.
أحسن الله إليكم الحاضرين لكم. يقول السائل: من عقيدة السلف عدم تكفير المسلم بذنب لم يستحله، فهل المراد بالاستحلال أن يتلفظ بأنه استحله، أو يمكن أن يكون الاستحلال بالفعل؟ أي هل يمكن أن نستدل بفعله على أنه مستحل؟
الاستحلال من فعله، من عمل القلب. إذا اعتقد القلب أن هذا الشيء حلال هذا الاستحلال، أما الفعل لا، ما يشفي، لأنه قد يفعله فهو لا يستحل، يفعله طاعة الهوى والشيطان، مثل العصاة الآن يفعلون، إذا العصاة اللي يفعلون المعاصي يقول أنهم فعلهم هذا استحلال؟ لا، الاستحلال هذا اعتقاد قلبي، وهو ان يعتقد بقلبه ان هذا الشيء حلال. واحد زنى يقول هذا عاصي ضعيف الايمان مرتكب كبيره عليه الوعيد الشديد يجلد او يقتل، لكن صح قال الزنا حلال، اعتقد ان الزنا حلال، ما حكمه؟ يكفر، لانه انكر امرا معلوم الدين بالضروره. ولو ما زنى شخص عمل بالربا يشع طمع، فقال ليش تستعمل الربا؟ قال الله انا محتاج وانا كذا وعندي عائله، قل له حرام. قال لا لا، من حرام لا تفهم من حرام، لكن مش تسوي ما وجدت شيء. قال هذا يكون ايش؟ عاقل. لكن صح يكون الربا حلال، ما في شيء، ما في فرق، بيع مثل بيع. هذا كافر، هذا قول المشركين، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. فالاستحلال اعتقاد القلب، نعم، إذا اعتقد بقلبه أن هذا الشيء حلال هذا، نعم.
وهل من السنة الدعاء للأئمة جهارا، وهل ثبت ذلك عن أحد من السلف؟
نعم، قد سمعت صبي بن عياض الآن اللي قرأ لها الآن، قال لو علمت دعوة صالحة لصرف الاستقال، لأن إذا صلح السلطان صلح البلاد والعباد، هذا من السلف صبي بن عياض، نعم.
يقول: ولو دعا رجل على السلطان خفية لمظلمة فهل يعد مبتدعا؟
نعم، لا يدعو عليه، وإنما يدعو له بالصلح، يدعو له أن الله يصلح حتى يرد عليك المظلمة، هم تدعو عليه إذا دعوت عليه ما استفدت، نعم.
هل البدع أعظم من سائر المعاصي كالزنا واللواط وغيرها؟
هكذا قال العلماء، البدع أشد من الكبائر، لأن صاحب المعصية سارق السر يعلم أنه عاصي في فكة التوبة، لكن صاحب البدعة ظنه على الحق، إذا قلت هذه البدعة قال لا هذه سنة أنت المبتدع، هذا يفك في التوبة ويبقى على بدعة. أما الزاني والسارق وغيره يعلم أنه عاقل، ما يقول إن حلال، يعلم أنه عاقل، فلا فقد يوفق التوبة، نعم.
يقول: حتى لو كانت البدعة صغيرة
تختلف البدعة، هذا تتفاوت مثل المعاصي، نعم.
سائل مسجد،
نعم.
يقول: لدينا مجموعة من المسلمين ممن ينتسبون إلى السلفيين أباحوا السرقة والزنا من الكفار بحجة أنهم في دار حرب، فما هو تعريف دار الكفر ودار الحرب، وهل هذا الفعل صحيح؟
ليس هذا صحيح. الكافر الحرب هو الذي يحارب بينك وبين القتال، تقتله ويقتله، هذا حال الدم والمال، فصل القتال. هؤلاء كفار حربيين مثل اليهود حينما يقاتلهم المسلمون ويكون بينهم وبين الفلسطينيين قتال، هذا حربي. ومثل كذلك قتال المسلمين في الشيشان للروس، هذا الحرب هذا الحرب. المسلم في الشيشان إذا وجد الروسي قتله، حلال دمه وماله، هذا الحرب. أما الكافر الذي ما بينكم من الحرب مثل أهل الكتاب اليهود والنصارى بين أهل الكتاب، أو دخل البلد مستقدم صار عنده أمان، هذا لا يجوز قتله. هذه من قتل معاهدة لم يرح رأي الدم، فعصوم الدم والمال. نعم.
السلام عليكم. هذا الشائع أيضا يشير يقول: ما هي شروط عمل المسلم تحت الرجل الكافر بالربا والمحرمات، لكن المسلم ليس له أي دخل بهذه المحرمات؟
إيش؟ ما هي شروط؟
شروط عمل المسلم تحت الرجل الكافر بالربا والمحرمات، لكن في الربا
تحت الرجل الكافر
لكن ليس له أي دخل في هذه المحرمات.
لا يجوز المسلم أن يعمل الربا تحت كافر ولا تحت مسلم، ولا يجوز المسلم أن يعمل تحت كافر أيضا، يعني عملا خاصا بحيث ان الكافر ينتهن ويكون خادم عند الكافر، ومسلم يكون خادم عند الكافر، او يكون طباخ عند الكافر، ما يجوز، لان هذا في انتهاء المسلم. لكن العمل العام مثل الاستشارات او المصانع لما فيها منه هذا قد يختلف حكمه. اما يعمل الربا او يعمل الرشوه او القمار، هذا لا يجوز تحت كافر ولا تحت مسلم مطلقا. نعم.
يقول: إذا جار السلطان وهكك المحرمات وغصب الأموال والأعراض، فهل يكون الدعاء عليه بالهلاك حينئذ خيرا له حتى لا يزداد إثما، وخيرا للمسلمين حتى يتخلصون من شره؟ وكيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تدعون عليهم وتلعنونهم ويلعنونكم؟
نعم. إذا كان السلطان هكذا فخير لك أن تدعو له حتى يصلحه الله. أما إذا كان يأخذ مالك وكذا وتدعو عليه قد تستجاب فيزيد في الجور ويزيد في ظلمك، لكن تدعو له. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: شرار أنفسكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أنفسكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم، المراد فعل الله، المراد أن هذا الواقع، ليس المراد أنه يشرع ملاعنة لعنهم، بل المراد أن هكذا واقع الناس هكذا، أنه إذا كان الشرار يتلعنهم. ولهذا قال بعد ذلك: أفلا ننزلهم بالسيف وسيرهم سرا وسرعا؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والد فرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يجعلن يدا من طاعة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: قال المؤلف: أمرنا في الدعاء لأولياء الأمور.
نعم.
فهل ورد في حديث صحيح هذا الأمر؟
ها؟
فهل ورد هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بالدعاء لولاة الأمور.
نعم. هذا عام، الأمر بالدعاء لولاة الأمور أمرنا يعني على وجه العموم ندعو للمسلمين جميعا. ولهذا لما قصف الدوس قالوا: يا رسول الله، أبوا أن يسلموا ادعوا عليهم، وقالوا: هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بها. فهداهم الله وجاءوا مسلمون. هذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورين بالدعاء لكل مسلم، والسلطان أولى بأن يدعى له، لأن بصلاحه صلاح الرعية. نعم.
يقول: ما ذكره بعض المؤرخين مثل ابن كثير رحمه الله من ذكر ما حدث بين الصحابة، فهل هذا مما نهى عنه المؤلف؟
لا، هذا يعني هذا يذكر ببيان، يذكر لأهل العلم ولطلبة العلم، ويكتب أيضا على وفق ما جاء من الحديث والآثار. أما كون الإنسان يتحدث وينشر معايب الصحابة فهذا في لا يجوز الإنسان هذا العام. لكن كتب التاريخ مبنية على الآثار وبيان الحال وتفسير بعض الأحاديث كما البارقة هذه تكتب لطلبة العلم. أما العامة ما تشرب بينهم هذه. نعم. ولا يتكلم أحد في الصحابة عند العامة. وحتى المؤرخ يجب عليه أن يلتزم بهذا ويبين فضل الصحابة وأن ما مثل ما بين في العرب في العواصم والقواصم. العرب جيد في العرب اسم العواصم والقواصم. يقول إن ما صدر من ما روي عن الصحابة من الأخبار التي رويت عنهم منها ما هو كذب لا أصل له من نقص ومنها ما هو له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ومنها ما هو صحيح والصحيح ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مخطئ له أجر الاجتهاد وفكر وعدم الصواب. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل هل النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى في قبره بشيء ما يفعل بسبب ما يفعل من الفساد في المدينة؟
ليس هناك دليل. هي حديث ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته فيدعو للمحسنين ويستغفر للمسيئة لكن هذا ضعيف. نعم.
سائل مسعود أيضا في فتوى يقول يصف فتوى في هذا الأمر يقول هل تكشف المرأة المسلمة وجهها للدراسة هناك لأنه لا يسمح لها بتغطية وجهها؟
تكشف المرأة لمن؟
تكشف المرأة وجهها للدراسة لأنه لا يسمح لها بتغطية وجهها في أثناء الدرس بحجة أن المدرس أو المدرسة يجب عليهم رؤية الطالب.
لا ليس لها تكشف وجهها وليس لها تدرس الدراسة ليست لازمة. إذا لم تجد دراسة إلا مختلطة رجال ونساء وكشف الوجه فلا هذا من أسباب الفواحش. إذا صارت بجوار الطالب ويكاشف تزينه وتحتك به وتذهب معه معناه هذا دعوة لفعل فاحشة يذهب يفعل فاحشة بها وتقول وهي زميلته. وكذلك المدرس يرى وجهها ليل نهار يفعل بها فاحشة ويتكلم معها وقد يطلبها إلى بيته وقد يغريها بكونه ينجحها أو يرسبها ويعطيها درجات فهذا شر فساد. فلا إذا لم تجد المرأة إلا مدرسة مختلطة رجال النساء أو تكشف وجهها للرجال تجد الدراسة تجد في البيت ولا تدرس مو بلازم الدراسة ليست لازمة تجد في البيت ولا تدرس تستطيع تطلب العلم من طريق الشبكة من طريق الأشرطة ومن طريق كتب أهل العلم ويكفي هذا ولا يلزم الدراسة. هذا سر دراسة هذا المثال لأنه تدعو إلى الزنا وإلى الفواحش. لا يمكن أن تسلم المرأة بها. هل يمكن تسلم المرأة كاشفة متزينة تجلس بجوار زميلها ليل نهار مدة الدراسة والمدرس يدعوها ويأمرها بكشف وجهها وينظر إليها ويدعوها ويخاطبها وتذهب معه وتأتي؟ هذا ما تسلم من الفاحشة. نعم. وإذا ذهب عرضها ودينها فما الفائدة من الدراسة؟ ما الفائدة من الدراسة سبب في ذهاب عرضها ودينها؟ نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل ذكرتم في الدرس السابق 8 أشياء لا تسمع منها اللوح والقلم إلى آخرها فما هو الدليل على ذلك وجزاكم الله خيرا؟
في أدلة كثيرة يعني أرواح المؤمنين تنقل والجنة والنار دائما لا تفنيان وعجب الذنب فيقول النبي لا يبلى والعرش والكرسي واللو خلال كلها باقية من جلة الأدلة واضح لهذا. نعم.
قل هل الصواب أن نقول أن العمل شرط لصحة الإيمان أو العمل ركن في الإيمان؟
العمل جزء من الإيمان. الإيمان تصديق القلب وإقراره وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب كلها داخل في مسمى الإيمان. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل خص المؤلف أبا هريرة وعلي بن مالك وسيد بن حضير فهل كان هناك احد من اهل البدع يذمهم دون غيرهم؟
نعم. الشيعة يسبون ابا هريره وكذلك غيرهم يسبونهم. نعم.
قال هل يصح شرع ما يدعيه الكفار من الصعود للقمر ام لا؟
يمكن ليس ببعيد لان القمر قريب قد يصلون اليه ليس ببعيد. نعم. ولا يترتب على هذا الشيء ليس في هذا مخالفة للنصوص الشرعية. نعم.
هل يجوز حفظ المال في البنوك الربوية
إذا لم يجد غيره ويحفظها ولا يأخذ عليها فائدة ربوية فلا للضرورة، وإن وجد غيرها فلا. نعم.
الله عليكم. يقول: هل للمرء الآن أن يقول
ها؟
هل لنا أن نقول أن إذا رأيت الرجل يحب ابن باز بن عثيمين رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب التيجاني والقادياني وغيرهم من أهل الضلال فاعلم أنه صاحب هوى وبدعة؟
نعم، نقول هذا. حب أهل الإيمان إيمان ودين، وحب أهل البدع وأهل الكفر والنفاق طغيان ونفاق، هذه قاعدة عامة. حب الأنصار، ولهذا قلنا حب الأنصار إيمان، وبغض الأنصار كفر ونفاق. الأنصار أنصار رسول الله، وكذلك الأنصار بعد الصحابة، كل من نصر دين الإسلام ودعا إلى الإسلام ونشر دين الإسلام فحبه من الإيمان وبغضه من الكفر والنفاق، وكل من حب أهل البدع وأهل الفسوق يدل على النفاق في قلبه. قاعدة. نعم.